الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد أن الاتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل التزامها الكامل في إطار الاتفاق النووي. الدفاع الروسي تعلن عن تدمير أكثر من 3000 منشئة عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق في فيينا يحدد مسار عودة أمريكا مقابل التزامها الكامل، وأوضح سعيد خطيب زاده أن عودة أمريكا مشروطة بالوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا ثبات موقف إيران وإصرارها على إلغاء الحظر بشكل كامل. وأشار إلى أن الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي وأن النقاط المختلفة بشأنها قليلة، وأردف إذا ما قدمت أمريكا الأجوبة الصحيحة سنتوصل لنتيجة بأسرع وقت. وألفت إلى الموقف الروسي البناء للوصول لاتفاق شامل في فيينا وتفهم طهران لما طرحته موسكو، وأضاف أن الموقف الصيني كان أيضا داعما للحوار وللموقف الإيراني. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن العامل الوحيد المؤثر على تعاطي إيران مع مجموعة 4+1 هو تأمين مصالح الشعب الإيراني. وأضاف علي شمخاني أن التفاعلات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة في محادثات فيينا تهدف إلى تأمين مصالحها وهو أمر مفهوم. وتابع أن تقييم المكونات الجديدة التي تؤثر على المفاوضات واعتماد مبادرات للإسراع في تحقيق النتائج موضوع مدرج على جدول الأعمال. قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير نحو 3300 منشئة عسكرية، كما أعلنت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في اليوم 12 من المعارك 4 مقاتلات وطائرتي هليكوبتر حربية و8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. إلى ذلك، دعت وزارة الدفاع الروسية العاملين بمنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية إلى إخلائها قبل قصفها. وحذرت الوزارة من قيام جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع كتيبة أزوف بتفخيخ مفاعل داخل منشأة نووية تجريبية بمعهد خاركوف للفيزياء لاتهام القوات الروسية بضرب المنشأة، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول. إلى سوريا، حيث استشهد مدنيان سوريان جراء عدوان صهيوني جديد استهدف فجر اليوم بعض النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا. وحسب مصدر عسكري، فإن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ الاحتلال وأسقطت معظمها. وكان 13 عسكريا سوريا بينهم ضباط قد استشهدوا، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح يوم أمس في هجوم شنه مقاتل قسد المدعومين أمريكيا استهدف حافلة عسكرية في بادية تدمر وسط سوريا. إلى العراق، حيث شنت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية تفتيش ودهم مفاجئة شمال شرق محافظة ديالى. وشملت العملية التي استهدفت تعقب أكثر من 10 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي بساتين زراعية تقع في قلب حوض الوقت من جهة ناحية العبارة وصولا إلى قرى محاذية إلى أبي صيدة ضمن حوض الوقف. وكانت قوة من الحشد الشعبي قد نفذت عملية أمنية في مدينة الموصل مستهدفة منطقة كوججلي. وفيما طاح الحشد خلال عملية له في قضاء الشرقاط في صلاح الدين بثلاثة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي، ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على عنصرين آخرين له بمحافظتي ديالى ونينوى. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسية في العراق، إليكم تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة تمكنت من الإطاحة بثلاثة عناصر خطرين بعصابات داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين خلال عملية أمنية ناجحة بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة. كما أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد اليوم الاثنين عن اعتقال عنصرين بداعش ضمن قضاء أبو غريب وقاطع العامرية بالعاصمة بغداد، وتمت العملية بالتعاون مع القوات الأمنية حيث تم استدراجهما واعتقالهما. وإلى الشمال الشرقي، كشف مصدر أمني في شرطة ديالى عن شن ما وصفه بأوسع عملية أمنية مباغتة خلال العام الحالي في ريف وبساتين ناحية العبارة لتأمين 9 قرى زراعية. على صعيد العلاقات العربية، أعلن وزير الصناعة العراقي منها العزيز الخباز اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جورج بوشكيان أن العراق يستفيد من لبنان بتطوير الصناعات الدوائية والغذائية والاستفادة من أساليب التسويق، مؤكدا منح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين لمدة 6 أشهر. بدوره، أعلن وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة العراق على رأس وفد وزاري، مبينا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التكامل بين البلدين. سياسيا، رأى ائتلاف دولة القانون أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية لجنة أبو رغيف كانت القش التي قصمت حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالظفر بولاية ثانية. وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد البياتي أن الكاظمي جاوز كل الشروط التي على أساسها تم الاختيار، وارتكب العديد من المخالفات الدستورية، ومنها إصدار عفو خاص عن تجار المخدرات المحكومين مع نجل محافظ النجد الذي تم تهريبه خارج البلاد، وكذلك تشكيل لجنة أبو رغيف سيئة الصيت التي أراد من خلالها تقويض واستهداف القوى السياسية الكبيرة. بسياق متصل، قال رئيس كتلة الفتح النيابية عباس الزاملي أن كتلته ستقاضي أعضاء لجنة أبو رغيف قضائيا بسبب حجم الانتهاكات التي ارتكبتها والتعذيب الذي تعرض له معتقلوها. اللجنة التي أثارت الكثير من الاعتراضات أطيح بها قضائيا، وبقي أن يلاحق المتضررون من إجراءاتها قضاياهم قضائيا ليتأكد دائما أن القضاء مرجع حل الخلافات وليس السلطات المتعسفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة صباح اليوم بمحافظة صعدة اليمنية للتنديد بالحصار الأمريكي الظالم على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد. واستنكر المتحدثون في المسيرة صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامي بحق الشعب اليمني، ودعوا إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد. كما حمل بيان مسيرة صعدة أمريكا المسؤولية الكاملة عن حصار الشعب اليمني، مشددا على مواجهته بالنفير والجهاد المقدس، ومؤكدا أن حصار المشتقات النفطية ومنعها عن اليمنيين يعد عدوانا أمريكيا ومواجهته واجب شرعي. هذا ومن المقرر أن تخرج تظاهرات مماثلة في مختلف المحافظات اليمنية. أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة إضراما شاملا حدادا على روح الشهيدين القواسم وجفال، داعية للنفير العام والمواجهة المباشرة مع الاحتلال. وكانت حركة حماس والجهاد الإسلامي قد نددتا بالجريمة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إنها تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال، كما تؤكد استهتاره بكل القوانين والقرارات والمؤسسات الدولية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشر. قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ميلاد الإمام السجاد عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه الوضع. أيها الأحبة، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 من عصر طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. يلي ذلك الكتاب الصوتي. عند 5 هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها عالم المرأة. وعند 6 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير. بعدها نقترب شيئا فشيئا إلى اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 6:23. عند 6:27 نلتقيكم ومعراج المؤمن، يلي ذلك نسائم الرحمة ثم معارج النور. وعند 7 هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها دنيا الشباب. عند 8 هناك نشرة خبرية مع تقرير، بعدها صدى المغرب العربي ثم من المكتبة الإيرانية. وعند 9 هناك نشرة خبرية مع تقرير يليها اليمن، التصدي والتحدي. عند 10 هناك نشرة خبرية مع تقرير وبعدها فلسطين اليوم. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف وغيرها.
أحبائنا
الحلوين، كلنا نعلم أن النخلة شجرة من الأشجار العالية القوية التي نحتمي بها دائما، مثلما تحتمي تحت ظلها بقية الأشجار الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، في الصيف نستظل بها من حرارة الشمس
ونجلس تحتها
ونستريح قليلا من تعب المسير،
وفجأة يتساقط علينا قليل من التمر الذي تحمله.
إنه تمر لذيذ جدا
وله فوائد كثيرة تفيد أجسامنا.
نعم يا أصدقاء. الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع سوف يعجبكم بكل تأكيد.
هو موضوع سوف يزيد من معرفتكم ومعلوماتكم.
فكلكم تعرفون التمر
وتحبون التمر،
وكلكم تعرفون ما هي فوائد التمر.
هل عرفتم الآن ما هو موضوع حلقتنا؟
صحيح يا أصدقاء، إنه كما ذكرنا قبل قليل حول موضوع النخلة.
والنخلة شجرة مباركة ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة،
وهذا يا أصدقاء لما لها من فائدة عظيمة لبني البشر.
إذن هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقاء.
نعم.
لنستمع إلى قصة اليوم معا.
هيا بنا يا أحبائي،
هيا بنا.
أنا الحلوين، استيقظت النخلة ذات صباح وهي تشعر بالملل والكسل. كانت حزينة ولم تتكلم مع أحد من حيوانات المزرعة. تعجب الكل منها، تعجبت حيوانات المزرعة، لماذا النخلة هذا الصباح حزينة؟ فاقترب منها الطير وقال لها:
صباح الخير أيتها النخلة الجميلة.
صباح الخير أيها الطير، صديقي العزيز.
أراك حزينة اليوم أيتها النخلة.
نعم يا طير، حزينة قليلا اليوم.
ولماذا يا نخلة؟ هل أزعجك أحد من حيوانات الغابة؟
لا يا طير.
إذن ما بك حزينة؟
في السابق كانت حيوانات الغابة تلتف حولي يا طير وتجلس تحت سعفي، تستظل بظلي وتأكل من ثمري. أما اليوم فلا أحد يجلس بالقرب مني ولا أحد يستظل بظلي، حتى إن بعض السعفي صار لونه أصفر ولم يعد يأتي أحد ليقتطعه مني.
ولذلك فإن شكلك صار حزينا.
نعم.
سعفك الأصفر أكثر من سعفك الأخضر.
وهل تريد أن أبتسم وأضحك وأنا في هذا الحال؟ أيها الطير الطيب،
لا تقولي هذا الكلام أيتها النخلة، فأنا أحب دائما أن أقف على أحد أغصانك الجميلة وأكل من التمر اللذيذ التي تحملينه.
صحيح، بغ 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 بغ. أنت طير طيب جدا.
السلام عليك أيها الطير الطيب. صباح الخير أيتها النخلة.
صباح الخير، صباح الخير
أيها الهدهد.
هيا تعال يا طير لكي نطير بعيدا، أريد أن أتجول في الغابة هذا الصباح يا طير.
لا يا هدهد، صديقتنا النخلة العزيزة حزينة جدا اليوم، لذا قررت أن أعيد البسمة إلى وجهها.
النخلة حزينة؟ ولماذا؟
مثلما تراها فهي لا تستطيع أن تبتسم، فهي تشعر بالوحدة وتقول أن لا أحد يهتم بها بعد الآن. باخ باخ باخ
ولكن يا نخلة، لماذا أنت حزينة؟
انظر، انظر إلى السعف الذي على رأسي يا هدهد. لقد أصبح لونه أصفر، والأوساخ تملأ المكان من حولي، والتمر الذي أحمله لم يعد يأكل منه أحد من حيوانات الغابة.
أيتها النخلة، اليوم سوف أجعلك تشعرين بالسعادة، صدقيني.
هيا بنا أيها الطائر لنبدأ بتنظيم المكان ومساعدة النخلة.
هيا بنا، هيا.
صباح الخير أيها الأصدقاء الأعزاء.
صباح الخير أيها
الدجاجة.
ماذا تفعلون؟
نريد أن ننظف المكان ونزيل بعض السعف الأصفر عن النخلة ونعيد إليها فرحتها وابتسامتها.
أهذه الدرجة تحبون النخلة؟
بابا رأيتها الدجاجة، فالنخلة شجرة من الأشجار الطيبة الرائعة ولها منافع كثيرة للجميع.
وهي شجرة غنية جدا لأنها تمتلك أشياء كثيرة تنفعنا.
تستظل بها باقي الأشجار الصغيرة لأن النخلة شجرة طويلة، فهي توفر الظل لباقي الأشجار.
هذا صحيح أيها الهدهد، كذلك فإن التمر الذي تحمله يعتبر من ألذ الفواكه التي أنعم الله بها علينا.
أما السعف فيستعمل في أشياء كثيرة كثيرة جدا،
ولذلك فنحن سوف نقوم بمساعدة النخلة لكي تعود وتبتسم.
إذن اسمحوا لي أن أشارك معكم.
صحيح، أنا فعلا سأكون سعيدة اليوم، سعيدة جدا.
وأنا أيضا أحبك أيتها النخلة، وأحب أن أعمل من أجلك.
نحن في الغابة علينا أن نساعد بعضنا البعض دائما.
كم أنا سعيدة، سعيدة جدا. شكرا لكم، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم.
كذا يا أحبائنا الحلوين، بدأ الطير والهدهد والدجاجة ينظفون المكان ويزيلون السعف اليابس الأصفر ويسقون الأرض حول النخلة.
قط 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 قط، أنا سوف أقوم بتنظيف المكان من حول النخلة.
وأنا سوف أقطع السعف اليابس وأرميه بعيدا.
طيب، وأنا سوف أقوم بسقي الأرض حول النخلة.
ومن سيأكل التمر إذن؟
كلنا سوف نأكل التمر.
لقد أوشكت على الانتهاء من عملي.
وأنا كذلك.
أما أنا فسوف أنتهي من عملي بعد قليل.
يا إلهي، لا أعرف كيف أشكركم، لقد مسحتم حزني وجعلتموني أبتسم من جديد يا أصدقائي.
أيتها النخلة الجميلة، نحن نحبك كثيرا.
وأنا كذلك، وأنا كذلك يا أصدقائي.
نعم هذا صحيح أيتها النخلة، أنا أحبك كثيرا.
وأنا أيضا أحبك أيتها الدجاجة.
أيتها النخلة، أيتها النخلة.
نعم نعم يا هدهد.
هل تريدين أن أقطع كل السعف اليابس الأصفر؟
نعم نعم، سأكون سعيدة جدا يا هدهد.
سيكون منظر النخلة رائعا وجميلا.
شكرا لكم يا
أصدقائي. شكرا لك أيها الهدهد، شكرا لك، أنت نشيط جدا.
شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لقد تمكن الأصدقاء الثلاثة أن يقوموا بأشياء كثيرة من أجل النخلة. لكن بعد أن انتهوا من عملهم شكرتهم النخلة وقالت لهم:
يا أصدقائي، تمكنتم أن تعيدوا البسمة لي، أشعر الآن بسعادة كبيرة. أنتم أصدقاء طيبون، سوف أجعل لكم ظلاً وفيراً يحميكم من الحر في الصيف، سوف أحميكم من المطر الكثيف في الشتاء، سوف أطعمكم التمر حتى تشبعوا ويتغذى جسمكم. أنتم لطفاء يا أصدقاء، شكرا لكم.
أنت أيضا لطيفة جدا،
شكرا لكم يا أصدقاء.
وراح الأصدقاء الثلاثة ينشدون أغنية جميلة للنخلة وهم يقولون:
يا نخلة يا نخلة نحبك يا نخلة،
تعالوا قربي والعبوا، تعالوا قربي والعبوا، اقطفوا تمري وكلوا وفي ظلال امرحوا، تعالوا تعالوا قربي.
يا نخلة يا نخلة يا نخلة، يا نخلة نحبك يا نخلة.
أحبائنا أصدقائنا، راح الجميع يغني ويغني بعد أن شارك الأصدقاء الثلاثة في عودة الابتسامة إلى النخلة الجميلة، النخلة التي دائما تنفعنا في ثمرها وسعفها وفي جذعها وظلها.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة،
حرارة منتشرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة،
حرارة منتشرة.
من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا،
أوجد فيه قمرا،
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة،
كالدرر المنتشرة.
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا،
أوجد فيه قمرا،
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة،
كالدرر المنتشرة.
انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطر، فصير الأرض به بعد غبرار خضرة.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة
يخرج منها الثمرة يخرج منها الثمرة
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره
من شق فيه بصره
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة
بقوة مفتكرة
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره
من شق فيه بصره
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة
بقوة مفتكرة
ذاك هو الله الذي أنعمه من هامرة حكمة بالغة وقدرة مقتدرة
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة
يخرج منها الثمرة يخرج منها الثمرة
ذاك هو الله الذي أنعمه من هامرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة ذاك هو الله الذي أنعمه من هامرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة
أحبائنا أصدقائنا تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران من أوائل الدول التي تمتلك أكبر عدد من النخيل في العالم وربما تكون هي أول دولة في العالم تمتلك نخلاً في العالم
نعم يا أصدقاء هناك أيضاً أكثر من 400 إلى 450 نوعاً من التمور في العالم وهي على العموم تمور لذيذة ومفيدة جداً
أما الآن نستمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
السلام عليكم تعتبر شجرة النخلة أطول قياساً بشجرة البرتقال والموز إذا أثناء الزراعة تزرع أشجار البرتقال والموز تحت ظل شجرة النخيل ولهذه الشجرة وثمرتها قيمة غذائية عالية حيث أوحى الله تعالى إلى السيدة مريم عند المخاض بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطباً جنياً لماذا هذه الثمرة من فائدة للمرأة النفساء ولكل البشر وللتمور أنواع منها الزهدي والبرحي والخلاص والمكاوي والسكري والبريم زينب من العراق
يا أصدقائنا تنفعنا كثيرا في ظلها وسعفها وتمرها
نعم يا أصدقائنا لذلك وكما تعلمون ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم
فهي شجرة تختلف عن باقي الأشجار قوية صلبة وطويلة أيضا
نعم يا أصدقائنا يعمل بعض الناس أشياء عديدة من سعفها مثلا نستخدمها في البيوت
في المكنسة التي ننظف بها البيت
أو يصنعون بعض الكراسي أو الأسرات منها
ومن جذعها يصنعون قوارب صغيرة تطفو على سطح الماء
أصدقائنا الحلوين كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا
أكيد أكيد هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
سأل
المعلم أحد تلاميذه عن اسم حشرة، فقال التلميذ:
نملة يا أستاذ.
فطلب منه اسم حشرة أخرى، فقال التلميذ:
نملة أخرى يا أستاذ.
سأل مدرس أحد طلابه: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله ما أدري يا أستاذ، بس من زمان وهو في بيتنا.
منكم يا أحبائنا الحلوين أن تجربوا ولو مرة أن تقوموا بزراعة نخلة واحدة في حديقة بيتكم،
وفي يوم سوف تكبر هذه النخلة الصغيرة وتصبح كبيرة. في شهر رمضان كلنا نتذكر كيف أن السفرة لا تخلو أبدا من التمر.
نعم يا أصدقائنا، فالتمر أول شيء نبدأ به عند الإفطار، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر عند الإفطار. هل تعلمون لماذا؟
لأن في التمر غذاء جيدا يفيد الصائمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المعكرونة لا تزرع وإنما يتم إنتاجها وصناعتها من حبوب القمح مثل أنواع أخرى من الحبوب، منها الشعرية والفريكة والبرغل أيضا؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلية تغسل نفسها 36 مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية؟ لذا ننصحكم بعدم الإكثار من تناول تلك المشروبات حفاظا على أبدانكم.
هل تعلمون يا أحبتي أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام وقف أمير أمام نخلة باسقة نظر إليها في حب وإعجاب. ابتسمت النخلة لأمير ورحبت به وقالت: أهلا
بك يا أمير، وأنت تزور عمتك النخلة.
سر أمير من كلام النخلة ومن ابتسامتها، وقال: يشرفني يا عمتي النخلة أن أزورك، فأنت من أشرف الأشجار المستقيمة. عندما أنظر إليك وأراك قد فتحت أغصانك للسماء تدعين الله الرحمن الرحيم لنا، أرفع كفي إلى السماء وأدعو، فأنت دعاء دائم يا عمتي النخلة.
قالت النخلة: عظيم، ثم ماذا يا أمير؟ قال أمير: ويذكرني ساقك المستقيم بأن أكون مستقيما في سلوكي. قالت النخلة: عظيم، فالمسلم مستقيم، لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يخون. قال أمير: وأنا يا عمتي أحب تمرك اللذيذ.
سألت النخلة: وكم تمرة تأكل في اليوم يا أمير؟ أجاب أمير: أحيانا أكل 3 تمرات، أحيانا 7 تمرات.
قالت النخلة: عظيم، فاحرص على تمري، فقد جعل الله فيه فوائد كثيرة.
قال أمير: إن شاء الله، وودع عمته النخلة وهو يقول لها: لن أنسى وجهك المشرق كالشمس ولا تمرك اللذيذ يا عمتي النخلة. إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال. أطفال للبقرة في الحال هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته العربية الظروف القاسية التي كان يعيشها السجناء في سجون دائرة مخابرات نظام الشاه المقبور السافاك. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
السجين اللئيم. لقد رافقت في الزنزانة ألوان الأفراد، فيهم الشباب المؤمن المتحمس، وأحدهم شاب من نهاواند ينتمي إلى جماعة أبي ذر الثانية. وكانت جماعة أبي ذر الأولى قد أبيدت بأجمعها، فشكل شباب مدينة نهاواند هذه المجموعة الثانية. وإنما ذكرت هذا الشاب بالذات لأني رأيته أخيرا، فقد زارني مجموعة من المؤمنين وسألت عن أسمائهم، فذكر لي أحدهم اسمه، فتوقفت عند هذا الاسم قليلا، ثم سرعان ما أسعفتني ذاكرتي بأنه هو رفيق الزنزانة نفسه من مجموعة أبي ذر الثانية. وكان بين من صاحبتهم في هذه الزنزانة شيوعيون، أحدهم شاب لم يذكر لي أنه شيوعي، وقد حل في الزنزانة ونحن ثلاثة فصار رابعنا. وما كان حلوله في الزنزانة حلول من يريد أن يستقر فيها، بل مثل شخص يهم بالرحيل. عندما سألته عن نفسه لم يكن صريحا، وتحدث في أمور هامشية تلمست فيه شيئا من الطيبة. وقلت له يوما: أجد فيك توجها نحو المعنويات. لم يلبث طويلا فقد أخرج من الزنزانة إلى حيث لا نعلم. وقبيل الثورة اتصل بي هاتفيا وقال: أنا أعمل في الصحيفة الفلانية. وكرر علي مرارا عبارة التي قلتها له في السجن، ثم عرفت أنه من أعضاء حزب تودة الحزب الشيوعي، وعثرنا على وثيقة تدل على عضويته في السافاك. وفي حوادث انهيار الحزب الشيوعي ألقي القبض عليه فيمن اعتقل من أعضاء حزب تودة، وكانت زوجته تكتب لي راجية إطلاق سراحه، وتذكرني أيضا بما قلته لزوجها في السجن، وبقي معتقلا ثم أفرج عنه. والشيوعيون ليسوا في حقدهم على الدين وخبث سريرتهم على نمط واحد، فهذا الرجل لم يكن شديد التعقيد، لكني ابتليت بخبيث حاقد من الشيوعيين في هذه الزنزانة كان في غاية الدناءة وانحطاط الأخلاق. حين أودع الرجل الزنزانة كنت جالسا مع أحد السجناء نتلو أذكار تعقيبات صلاة المغرب، وعادتي في الصلاة داخل السجن أن أتعمم ببعض ملابس البيضاء وأرتدي بطانية بدل العباءة، فيخيل لمن يراني في ظلمة الزنزانة أني أرتدي ملابس رجال الدين. كنت كما ذكرت جالسا مع رفيقي بعد صلاة المغرب إذ فتح باب الزنزانة فدخل رجل طويل القامة. لم ير شيئا في أول الأمر لأنه دخل من مكان مضيء إلى مكان مظلم. بعد برهة وقع نظره علي وعلى صاحبي فاكفهر وجهه وقبع في زاوية من الزنزانة حزينا بائسا كئيبا. اقتربت منه وشرعت أعامله كما أعامل كل نزيل جديد، محاولا رفع الكآبة عنه وتسليته. قلت له: أنت جائع أو عطشان؟ لكن الوجوم لم يفارقه. حسبت أنه منكمش بسبب ما يعانيه من ضغوط نفسية. شرعت أمسح بيدي على كتفه ورأسه وعنقه. حاول أن يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال، ثم علمت أنه ألقي القبض عليه صباح ذلك اليوم ولم يتناول طعاما بعد الاعتقال، وربما ضرب أيضا. كنت قد اعتدت على إبقاء شيء من طعام الفطور لأتناوله بين الوجبات بسبب إصابتي بالقرحة في هذا السجن. قدمت له خبزا وشيئا من المربى، أبى أن يأكله، فأطعمته بالإجبار وسقيته، فانفتحت أساريره قليلا، وأخرت صلاة العشاء مراعاة لحاله ولما رأيت فيه من انكماش شديد. واصلت معه حديث تسلية ومواساة، وبعد أن رأى مني شدة الاهتمام ظن أنني أفعل ذلك لاعتقادي أنه من السجناء السياسيين الإسلاميين، أو أنني أفعل ذلك لأكسبه إلى صف الإسلاميين. رفع رأسه وقال بلهجة لا تخلو من جفاف: اسمح لي أن أعترف بأنني لا أدين بأي دين. فهمت ما دار في خلده، وطفقت أبحث عن عبارة مناسبة لذهنيته ومنطقه وظروفه. قلت له: إن الرئيس الأندونيسي سوكارنو قال في مؤتمر باندونغ إن الملاك لاتحاد الشعوب المختلفة ليس وحدة الدين أو وحدة التاريخ والثقافة وأمثالها، بل وحدة الحاجة، ونحن الآن تربطنا معا وحدة الحاجة. القضايا واحدة والمصير غير معلوم، ولا ينبغي أن يفرق الدين بيني وبينك. ما كان يتوقع مني هذا الجواب، وجدت التغيير واضحا على وجهه، انفتح كثيرا واختلط بنا، ثم قلت له: استرح أنت ونحن نصلي. كانت زوجته تقبع في زنزانة أخرى بهذا السجن، وطالما استفدت من خبرتي الطويلة في هذا السجن لإيجاد ارتباط بينه وبين زوجته، وأبديت له كل حب وخدمة. بقي معنا شهرين، وفي أحد الأيام قال لي: حين وقعت عيني عليك شعرت بالمأساة. قلت في نفسي: ابتلينا بالملة، وأقول لك الآن، لم أرى في عمري شخصا مثلك في سعة الصدر وعدم التعصب، لكن كل مواقف هذه لم تغير من خبث سريرة الرجل التي تلمستها فيما بعد. كان يغتنم كل فرصة للاستهزاء بالدين وعلمائه، ويحاول بشتى الطرق أن يستهين حتى بالعادات والتقاليد التي تمت إلى الدين بصلة بشكل يثير التقزز والاشمئزاز.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور مزدانة بالنور بالصوم والصلاة ودعوة المفرد.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
رجب بكعبة مكة بالفجر أنورا، شق الجدار مهللا لأم حيدرا.